أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: والتحقيق أن ترجيح الداعي إلى الندم عن البعض يبعث عليه وإن اشترك الداعي في الندم على القبيح، كما في الدواعي إلى الفعل. كان الكلام في مسألة أنه هل يجوز التبعيض في التوبة بأن يكون الإنسان عنده جملة من المعاصي فيتوب عن البعض دون البعض الآخر. قلنا في الجلسة السابقة أن أبو علي الجبائي قال نعم يجوز، ولده أبو هاشم قال لا يصلح. والدليل الذي ذكره هو نفس الدليل الذي تبناه في البداية خارج نصير، هو أنه يشترط في صحة التوبة، بل يشترط في أصل التوبة، لأن التوبة هي الندم وليست هي الندم، هي الندم على القبيح لقبحه. فيشترط أن يكون الندم على عن القبيح على قبحه، فإذا ندم عن البعض دون البعض لم يكن منشأ الندم هو القبح، لأنه لو كان منشأ الندم هو القبح لهذه هذا المنشأ وهذه العلة مشتركة، فلماذا يندم عن البعض دون البعض؟ فالندم عن البعض دون البعض قرينة وكاشف على أنه ليس الندم عن القبيح لقبحه. هذا تقدم. الآن يريد أن يقوي النتيجة التي توصل إليها أبو علي الجبائي، يعني خارج نصير والعلامة الحلي الآن يتبنيان أنه يصح التبعيض في التوبة، لكن لابد من بيان السر والمنشأ هذا الأمر ما هو. فقال، ذكر هيك في البداية، ذكر أشبه لي قاعدة كالعادة، نكتب الأوراق مثلكم على الطاولة. فذكر في البداية قاعدة عامة، قال الإنسان بالنسبة إلى الأفعال، عبر هذا التعبير بإقرار لأنه مختصر ولطيف، قال الأفعال تقع بحسب الدواعي وتنتفي بحسب الصوارف. الأفعال تقع بحسب الدواعي وتنتفي بحسب الصوارف. أي فعل في الخارج بالنهاية هناك دواعي تحركك إليه فيحصل الفعل، وأحيانا وفي الأمور التي لا تفعلها هناك صوارف، يعني شيء يصرفك عن الفعل. بالنسبة إلى الأفعال، قد يكون هناك فعلان أمرين في الخارج متساويين بالنسبة إليك، الداعي للحضور موجود عند الاثنين، ولكن قد تحصل بعض الدواعي تقوى تجعلك ترجح أحدهما على الآخر، ولا يحصل هذا الترجيح بالنسبة للطرف الآخر. سبحان الله، لنفترض هذه المناسبة هيك شيء، يعني من هذه المناسبة أحيانا لنفترض يكون عندك جارين كلاهما قد توفى، مثلا عنده عزيز فقد عزيز، وأنت عرفت بهذا الأمر، الداعي للحضور وللتعزية موجودة في الاثنين هو وفاة العزيز، لكن قد هذا الداعي موجود، ولكن هذا الداعي قد لا يحركك، يعني لا يصل إلى مرحلة الحافزية القوية، ولكن قد تكون في خصوصية لأحد الجارين مثلا، والله بيعتب كثير جيد، أو ممكن يرتب أثر إذا ما بحضر، هو الجارين هم جارين، مش أنه واحد منهم من الأرحم. فيحصل هذا الداعي للحضور نتيجة وجود خصوصية في هذا الجار الذي نتحدث عنه، وهو مثلا عتبه الشديد، يجعلك ترجح فتحضر، فيحصل يعني ترجيح فتذهب وتحضر وتعزي، بينما الطرف الثاني ما بتروح وبتعزي. ولو كان نفس وفاة شخص، نفس وفاة للجار هو داعي، لكن لاحظ هذا الداعي لم يصل إلى المحركية التامة إلا بعد أن انضمت بعض الأشياء، وهو كان مثلا هذا الجار والله بيعته بكثير ما عاش بخلص منه كل عمر. هذا يحصل في الأفعال، كذلك أيضا بالنسبة للتوبة. قد يكون الإنسان يرتكب أكثر من معصية، لنفترض نعوذ بالله يستغيب، بيقعد بالجلسات ما عنده مشكلة والله، يحكي على إنسان مؤمن، يذكر عيب إنسان مؤمن جيد، وهذا الإنسان نعوذ بالله لنفترض يزني بمحصنة نعوذ بالله ويشرب الخمر. هل الزنا بالمحصنة مثلا مش معروف، بيسمع بيعرف بعدين بأنه والله الزنا بالمحصنة مثلا نعوذ بالله ذنب عظيم جدا جدا، وفي روايات كثيرة واحد بخاف هذا ذنب عظيم جدا. لاحظ انضمه الغيبة، هو بيعرف انه هذا الله ما بيحبه، هذا الله ما بيحبه، هذا الله ما بيحبه، لا الغيبة الله بيحبه، ولا الزنا بالمحصنة نعوذ بالله الله بيحبه، ولا شرب الخمر الله بيحبه. ولكن ويعني لما تقول الله ما بيحبه، يعني طالما هو إنسان بعده مؤمن، نفترض بأنه بكافر، يعني هناك داعي منشأ الإيمان، هذا الداعي موجود ومشترك في الثلاثة. لماذا؟ للتوبة. لكن بالنسبة للغيبة بعض الداعي ضعيف لم يحرك، لكن بالنسبة للزنا انضم عظم الذنب، وما شاهده وما قرأه وما سمعه من قصص نعوذ بالله بالذي مثلا يزني بالمحصنة كيف يكون له آثار أصلا في الدنيا قبل الآخرة. بالنسبة لشرب الخمر مثلا له أثر اجتماعي سيء، علاقته مع بيت عمه بطلت منيحة، علاقته بالبيت مع زوجته وولاده بلشوا يبتعدوا. فنلاحظ يقول لأجل هذه القاعدة التي ذكرناها أن الأفعال تقع بالدواعي بحسب الدواعي وبحسب الصوارف الإنسان يترك. فيقول لاحظ خاجة نصير والعلامة أنه ما في مانع أبدا بهذا البيان العلمي الدقيق لمناشئ الأفعال، بأن تحصل التوبة عن ذنبين وما بتوب عن ذنب، وهذه توبة صحيحة، ولا يرد هنا بأنه ماذا لم يكن للقبح. لماذا للقبح؟ ولولا قبح الزنا ولولا قبح شرب الخمر لم يترك. غاية الأمر، طب لماذا تاب عن الزنا على الرغم من أن القبح موجود في الغيبة؟ لأنه في الزنا اقترن عظم الذنب، اقترن الروايات الكثيرة، وبالنسبة لشرب الخمر اقترن أمر اجتماعي، فأثرت في هذا الداعي الموجود في الزنا وفي شرب الخمر ليصبح داعي قوي جدا لأرجح التوبة عن هذين الذنبين ولا أتوب عن الغيبة. فإذا بهذا البيان المصنف والشارح جوزوا اختلاف جواز التبعيض في التوبة عن القبائح، قالوا بهذا البيان يصح 100%، والمنشأ للتوبة أيضا القبح غاية الأمر. لماذا حصل التوبة في الاثنين دون الأمر الثالث على الرغم من أن كلها قبيحة؟ لأن القبح في هذين الاثنين انضم إلى بعض الدواعي أثرت ترجيح التوبة لهذين وعدم ترجيح التوبة للأمر الثالث. ولو كانت الدواعي للثلاثة بدرجة واحدة حينئذ نقول كما قال أبو هاشم لا يصح التبعيض. لماذا؟ لأن المفترض الدواعي على درجة واحدة، فلماذا يتوب من البعض دون البعض؟ فلو تاب من البعض دون البعض علم أنه لم تكن التوبة لأجل القبح، بل لأجل أمور أخرى غير القبح. ثم بعد ذلك يقول وبهذا البيان نستطيع أن نحل مشكلة بعض الروايات الواردة عن الأئمة المعصومين في أنه لا يصح التوبة من ذنب دون ذنب. قال بنحملها على هذا الوجه. أي وجه؟ على الوجه فيما لو كانت الدواعي في الجميع واحدة، لو كانت الدواعي في الجميع واحدة وتاب عن البعض دون البعض علم أنه لم تكن التوبة لأجل القبح بل التوبة لأجل أمور أخرى. بتصير الدواعي موجودة لكن القبح ليس المؤثر. يعني ما لا لا, لا, لا خليني أقول لك لنفترض الغيبة فيها تشنيع عرفي كشرب الخمر. هذا هو الدواعي الزائدة، هذه الدواعي الزائدة غير القبح. فلو كان له نفس الدرجة الغيبة جيد مثل شرب الخمر وتاب عن شرب الخمر فيعلم بأنه لماذا لم يترك الغيبة؟ لأنه لم يكن منشأ ترك شرب الخمر القبح. ولو كان القبح، بل القبح ينبغي أن يؤثر مع بقية الدواعي بدرجة واحدة، فيعلم بأن القبح لم يكن مؤثرا. فهنا نحن وين عم نحكي؟ بأي مورد؟ لما بيكون القبح له دخل في التأثير،
حتى لو مش لحاله.
القبح له دخل إذا كان لحاله بهوى نعمة.
إذا مش لحاله ما عندنا مشكلة.
إذا مش لحاله بيصير عندنا المشكلة، بتصير الدواعي أنه أنا عم توب مش لأجل القبح. نحن لم نتراجع عما ذكرناه في الجلسة السابقة. اللي ذكرناه في الجلسة السابقة ما هو؟ ينبغي أن يكون التوبة لأجل القبح. ماذا قلنا؟ قلنا سواء انضم إليه شيء أم لم ينضم إليه شيء. أما إذا كانت التوبة لأجل أشياء أخرى لا لأجل القبح هنا لا يصح. هذا بعد ما تراجعنا عنه بجلستنا قلنا ثلاث ذنوب يرى بأن الثلاثة قبيحة حتى نصحح التوبة عن الاثنين دون الثالث. ثلاث ذنوب والثلاثة يراها قبيحة، وفي الثلاثة يوجد داعي للترك، لكن في اثنين انضم إلى الداعي دواعي أخرى دعت إلى الترك، لم تنضم إلى الثالث، ولذا صحت شو؟ صحت التوبة. أما في الأمر الثالث إذا الذي لم ينضم إنه لم يحصل، يعني لم يصل إلى العلية التامة. أما لو كانت الثلاثة بشكل المبدأ بدرجة واحدة من الصارفية ولم ينصرف إلا عن واحدة، هو مفترض ينصرف عن الثلاثة لأنه بدرجة واحدة من الصارفية، لكن إذا لم ينصرف عن بدرجة واحدة من الصارفية، لم ينصرف عن الاثنين أو عن الثلاثة، فيعلم بأن هنا شو؟ لم يكن لهذا القبح تأثير. وعلى هذا نحمل الروايات بأنه لا نقبل التبعيد. يعني نضرب مثال يكون كتير واضح. لنفترض نعوذ بالله هذا الرجل بيزني محصنتان، تابع عن واحدة. لماذا؟ لأنه عظم الذنب، أصل الزنا قبيح، الأصل المعصية قبيحة، بس هنا عظم الذنب. فقيل له طب في الثانية أيضا عظم الذنب، قال عن الثانية ما بدي توب. فيعلم بأن التوبة لم تكن لأجل القبيح، بل أصلا ليست لأجل عظم الذنب، لأنه لماذا تبت عن واحدة دون واحدة. فمثل هذا المورد، فإذا تاب شخص نعوذ بالله عن الزنا بواحدة قال ولم يتب عن الزنا بثانية، كخافه ليست بتوبة. هكذا نحمل الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. وإلا إذا لم
يندم على الإكثار من القبائح،
الإكثار من القبائح
يندم على
يندم شو؟
يندم أنه عم يكثر من القبائح العظيم ومن الذنب العظيم. شو المشكلة؟ ما هو الإنسان مش مكنة، يعني إذا اثنان مثل بعض يعني لازم يمتنع عن اثنيناتهم بنفس الدرجة.
الإكثار من القبيح يعني بس لأنه عم يكثر من القبيح،
يعني بدوش يزيد على حاله قبائح تانية، فهو يندم على هذا الإكثار من القبيح. شو المشكلة؟
إذا كان هيدا داعي، إذا كان داعي صحيح، إذا سلمنا أنه داعي صحيح للترك. بس ما بعرف أنت بتسلم أنه هذا داعي صحيح للترك؟ الإكثار بالصغائر متصور، بس بالكبائر مثل هذه الموبقات ما الوحدة منهم كافية لتهد جبل، ما الوحدة منهم. فلذا ممكن نتصور هذا الإكثار من الصغائر، بالإكثار من الصغائر متصور لأن الإكثار من الصغائر يوصل إلى يجعلها كبيرة. بس أما بمثل هذه متصور، إذا كان متصور بيكون إحدى الدواعي بصنف ما ذكر. قال إذا اتفقت الدواعي وكانت بدرجة واحدة ولم يتركها يعني، فيعلم بأنه في مثل هذا المورد لا تصح التوبة. ثم جاء بشاهد، شاهد جميل جدا لدرجة جعل أبو هاشم يضيع بهذا الشاهد. قال إذا قلتم بأنه لا يصح التبعيد بالمعاصي، يلزم أنه إذا شخص كان مشرك دعيته إلى الإسلام فاقتنع بالإسلام وآمن بمعجزة النبي، فجاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا يا رب أتوب من الكفر، لكنه يحب شرب الخمر ما بده يتوب منه، قال الإسلام بقتنع هلا بس شرب الخمر ما بده أتركه. سؤال، هل يقبل إسلامه أم لا؟ إن قلتم لا تبعيد في التوبة ينبغي أن تقولوا لا يقبل الإسلام، لأنه إذا كانت التوبة عن الشرك لأنه تاب عن الشرك. فإذا قلتم لا يقبل التبعيد في التوبة يا أبو هاشم، يلزم على قولك شو؟ خلاف الإجماع، لأنه مسلم بأنه تقبل توبة من تاب عن الشرك ولم يتب عن الكذب أو عن مثال شرب الخمر. أما إذا قلت تقبل التوبة فهذا دليل التبعيد. أبو هاشم وقع بحيص بيس، قال هذا أصلا، هلأ نقرأ العبارة ونشوف ماذا قال. قال كلام خلاف الإجماع لم يقبله. يقول أقول لما شرع، بقرأ المتن، المتن صار واضح. أقول والتحقيق أن ترجيح الداعي إلى الندم عن البعض يبعث، إذا في ترجيح بالنسبة للبعض هذا الترجيح يبعث عليه، يعني على الندم عن البعض. لماذا؟ لأن الترجيح موجود بالنسبة للبعض فيؤثر أثره بالنسبة للبعض دون البعض، يبعث عليه يعني على الندم عن البعض. وإن وصلية، وإن اشترك الداعي في الندم على القبيح، حتى لو كان الندم على القبيح مشترك بين الجميع، لكن بالنهاية في دواعي رجحت البعض دون البعض، كما في الدواعي إلى الفعل. ما الدواعي إلى الفعل؟ هكذا، هذا مثاله شو؟ مثال نصف هذا المجارنا اللي توفل، الداعي أنه عز الأول وعز الثاني موجود وهو وفاة القريب، لكن ببعض الموارد تنضم بعض الدواعي فترجح البعض دون البعض، فإذا هذا أيضا يحصل في الندم. ولو اشترك الترجيح، لو الترجيح اشترك، اشترك وقوع الندم، اشترك وقوع الندم، يعني لازم الندم يكون على الجميع بدرجة واحدة. وبه وبهذا البيان يتأول كلام أمير المؤمنين وأولاده عليهم السلام، يتأول لأنه أنه لا يقبل لا تبعيد في الندم، من تاب على معصية دون المعصية لا يقبل منه، يحمل على هذا لا يقبل منه، من أوله لا يقبل إن كانت الدواعي واحدة، إن كانت الدواعي مشتركة. وإلا إذا قلنا بدناش نقبل الترجيح على إطلاقه وأخذنا بالروايات على إطلاقه بأنه لا تبعيد، وبالتالي لم نقبل عملية التبعيد أصلا، وإلا لزم الحكم ببقاء الكفر على التائب من الكفر المقيم على صغيرة. أقول لما شرع في تقرير كلام أبي هاشم ذكر التحقيق في المقام، وتقريره أن نقول الحق أنه تجوز التوبة عن قبيح دون قبيح، لأن الأفعال هذه قاعدة عامة تقع بحسب الدواعي وتنتفي بحسب الصوارف، فإذا ترجح الداعي وقع الفعل. إذا عرفت هذا، هيدي القاعدة أن الأفعال تقع بحسب الدواعي، إذا عرفت هذا فنقول يجوز أن يرجح فاعل القبائح، فاعل ثلاث معاصي، يجوز أن يرجح دواعيه إلى الندم، مش هيك؟ على بعض القبائح دون بعض، برجح على هالذنبين دون بعض. وإن الوصية، وإن كانت القبائح مشتركة في أن الداعي يدعو إلى الندم عليها، بثلاثة هذا المنشأ موجود لكن لم يصل إلى العلة التامة إلا بالنسبة إلى البعض، الداعي إلى القبائح، مثل ما قلنا بنفس الشيء، الداعي إلى تعزية الجارين أن أذهب وأعزيه وأسليه موجود، لكن انضمت بعض الأمور جعلت هناك ترجيح في التقديم تعزية.
الداعي هو القبح.
الداعي هو قبح الشيء.
بس ما بتكون علة تامة القبح. القبح ما بيكون علة تامة، بيكون جزء.
نحن قلنا سابقا بتتذكر.
وإن الضم.
أحسن. بس الضميمة ممنوع تكون لحالة. ليش؟ لأنه له دخل. أنا تركت لأجل القبح. فالقبح له دخل. له دخل أساسي. المهم أنه من دونه لم أكن لأترك. وذلك بأن تقترن بعض القبائح، أن تقترن ببعض القبائح قرائن زائدة كعظم الذنب. لاحظ هذا داعي شرعي، عظم مش أصل القبح، العظم. أو كثرة الزواجر، كثرة النواهي الواردة في الأمر، أو الشناع. الشناع كأنه استعمال قليل، الشناعة لازم تكون. هلا ما بعرف إذا في اختلاف نسخ.
تشنيع.
عندك التشنيع؟
لا التشنيع القلائل يشنعون على فعلا.
إيه أو الشناعة، هي لازم تكون الشناعة. أنا شفت كنت عم راجع شفت بكتاب لغة قالوا الشناعة على تقدير حذف التاء. جيد إنه هيك، وإلا قليلة الاستعمال جدا. بأكثر كتب اللغة شناعة، في شيء اسمه شناعة. أو الشناعة، أو الشناعة يعني بصغير الأمر بتصح وجابوا بيت شعر يمكن. أو الشناعة عند العقلاء عند فعله. ولا تقترن هذه القرائن ببعض القبائح فلا يندم عليها. وهذا بالندم، وهذا في دواعي الفعل. بالنهاية الندم أيضا فعل، بصغير الأمر الندم فعل قلبي، بينما اذهب عز جاري فعل خارجي. بالأفعال الخارجية هذا جدا واضح. وهذا في دواعي الفعل، فإن الأفعال الكثيرة قد تشترك في الدواعي ثم يؤثر. يؤثر حركها منيح، لأنه إذا ما حركتها لح يضيع المطلب حتى ما تقراها. يؤثر ثم يؤثر، قد تشترك في الدواعي ثم يؤثر صاحب الدواعي بعض تلك الأفعال على بعض. يؤثر يعني مشاك آثارها، قدمها، كانت عنده راجحة لأجل الدواعي المنضمة، بأن يترجح دواعيه إلى ذلك الفعل بما يقترن به من زيادة الدواعي. نتيجة فلا استبعاد في كون قبح الفعل داعيا إلى الندم. ثم تقترن ببعض القبائح زيادة الدواعي إلى الندم عليه، فيترجح لأجلها، لأجل زيادة الدواعي، الداعي إلى الندم على ذلك البعض. ولو اشتركت القبائح في قوة الدواعي اشتركت في وقوع الندم، ولم يصح الندم على البعض دون الآخر. وعلى هذا، شو يعني وعلى هذا؟ يعني على اشتراك، لو اشتركت، يعني اخر شيء مش قال لو اشتركت القبائح في قوة الدواعي، يعني على الاشتراك في قوة الدواعي. وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وكلام أولاده كالرضا وغيره عليهم السلام، حيث نقل عنهم، نقل عنهم ماذا؟ نفي تصحيح التوبة عن بعض القبائح دون بعض. نقل عنهم، أنا ما راجعت الروايات لنشوف لسانة للأسف يعني إلا التوفيق، لكن نقل عنهم أنه من يتوب عن البعض دون البعض لا تقبل. قال بنا نحمل على هذا الأمر مع الاشتراك في الدواعي، مثل المثال اللي ذكرناه بالضبط، أنه فيه اثنان وتنفع الوحدة دون وحدة.
هذا التوجيه لهذه الروايات حفظ صنع هو توجيه يصح، يعني صح أن يوجد الروايات
مع على لح يجي يقول إذا كلتزم بإطلاق يلزم خلاف الإجماع، فهو وجه جيد. طبعاً لا، بعد يقول إذا ما بتقبل هيك خلاف الإجماع، لا هيدا بيصير في إجماع، بيصير في إجماع. منشأ هيدا الإجماع خليه يذهب، وشو يعمل؟ يفكر بوجه عقلي، فتبين أن هناك وجه عقلي موافق لما عليه الإجماع، لما عليه الشرع. يبدو هكذا، هذا تأخر إثباتا لكن تقدم ثبوتا. أحيانا علماءنا موجودة، حتى قيل بتفسير الميزان عنده هذا الأمر العلامة، يتأخر المنشأ، يعني يتأخر الرواية إثباتا، لأنه في البحث الروائي، لكن تتقدم النتيجة إثباتا، تتقدم النتيجة
كل ما أثر بالنتيجة الرؤية
بتأثر بالنتيجة لكن بأخرها بعالم الإثبات. هذا أحيانا بيصير، يعني في منشأ شرعي أنه لازم نقول بالتبعيض، فإذا كان هيك طب شو بنعمل بكلام المفترض عندنا دليل عقلي سابقا؟ تعالوا لنذهب نحل المسألة عقليا، لكن منشأ الحل العقلي شيء ورد من الشرع. قال لأنه لولا ذلك لزم خرق الإجماع. مسلمات أصلا، قد يقال مش إجماع، قد يقال ضرورة الدين، ضرورة أعلى من الإجماع. مر معكم عبارة بالمكاسب الشيخ الأعظم هالأناسي وين يمكن ببحث السحر، يقول ادعاء الضرورة أعلى من ادعاء الإجماع، ضرورة أعلى. والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان الملازمة، هذه الملازمة شد الزون، أن الكافر إذا تاب عن كفره وأسلم وهو مقيم على الكذب إما أن يحكم بإسلامه وتقبل توبته على الكفر، وهذا معناه تبعيد في التوبة، أو لا، أو ما بتقبل إسلامه ساعتها بنلتزم بعدم التبعيد. والثاني أن لا تلتزم بالتبعيد وتقول لا أقبل إسلامه، خرق الإجماع لاتفاق المسلمين. طبعا هذا إجماع ليس إجماع من الشيعة، هذا إجماع من علماء المسلمين قاطبة، ولذا يرقى إلى مستوى ضرورة لاتفاق المسلمين على إجراء أحكام المسلمين عليه. خلاص نحكم عليه بالإسلام، وتتزوج مسلمة من زوجه، والأول هو المطلوب. وقد التزم أبو هاشم استحقاقه وعقاب الكفر. أبو هاشم لأنه ما بيقبل التبعيد ماذا قال؟ قال هذا طالما لم يتب عن الكذب بدي عاقبه عقاب الكافر، يعني كافر حكما، وعدم قبول توبته، توبته لا تقبل. طيب سؤال، بتقول عنه كافر يا أبو هاشم؟ سكت، قال لا ما بقول عنه كافر، لكن يمنع إطلاق الاسم عليه، قال ما بقول عنه كافر، بس يعاقب عقاب الكافر، وبتوبته عن الكفر لا تقبل. مهنم معتزلة يقولون بالمنزلة، أحد الأصول الخمسة عند المعتزلة المنزلة بين المنزلتين. المسألة الثانية عشرة،
عفوا، بس المصنف ليش حدد ببقاء الكفر على التائب منه المقيم على الصغيرة؟ ليش حددها بالصغيرة؟
وين؟
لأنه في المتن المصنف قال ببقاء الكفر على التائب منه المقيم على الصغيرة، ليش قصدي حددها بالصغيرة وما تعرض كثير لهالبحث العليم الحلي؟
ما وقف عنده خير، لأنه نحن تبنينا يجب التوبة عن الصغيرة، فأراد أن يقول يضرب المثال الواضح جدا. شو هو المثال الواضح؟ يتوب عن ذنب كبير ولا يتوب عن ذنب صغير. تقبل التبعيد أم لا تقبلون التبعيد؟ إذا لا تقبل التبعيد ينبغي هنا أن لا تقبل التبعيد، مع أنه عدم قبول التبعيد بهالصورة صار كثير كثير واضح بأنه مش مقبول. طبعا بعض المعتزلة قالوا لا يجب التوبة عن الصغائر، ولذا هذا عبارة خاج نصير ما بتنسجم كثير على مباني أكثر المعتزلة، مش بعض مش كل المعتزلة. بعض المعتزلة قالوا لا يحتاج إلى توبة عن الصغائر، جيد، مر معنا شيء هيك سابقا، لكن المعتزلة اختلفوا. طائفة قالت لا تجب التوبة عن الصغائر، قالت تجب التوبة عن الصغائر. هيدا عبارة الخاجي نصير بتناسب مبنى الثاني، أما مبنى من قال لا تجب التوبة عن الصغائر لا يصلح إشكال عليهم، لازم يقلوا شو؟ عدل إلى الكذب. ليش؟ لعله عدول إلى الكذب، هيدي نكتو منيح اللي سألت هذا السؤال، لأنه الكذب كبيرة، ليقول لهم أنتم تقبلون بأنه يجب التوبة عن الكبائر والكذب كبيرة. فبهذا المورد شو بتعمل يا أبو هاشم؟ تاب عن الكفر ولم يتب عن الكذب، والكذب يجب التوبة منه عندك، فإذا ما بيصير الإشكال مستحكم أكثر. أحسنت، منيح اللي فاتت لهذه النقطة. ما بعرف إذا وضح المطلب اللي حكيته أخواننا الكرام، إذا وضح صلوا على محمد وآل محمد. المسألة الثانية عشرة في أقسام التوبة، لح أقراهن ما فيهن شيء، لكن بداية بس بذكر مقدمة. قال إما التوبة، إما الذنب بيكون ذنب مرتبط بحق الله تبارك وتعالى، وإما مرتبط بحق آدم. بحق الله مثل واحد ترك الصلاة، مثل واحد كذب كذبة، جيد، والله أني كذبت كذب، هذا حق الله. مرة بيكون حق الآدمي، على هالأساس بده يشتغل، والبحث تقريبا فقهي، فقهي، والتوبة أصلا بحث فقهي، لكن ذكر في الكتب الكلامية لأنه له ارتباط بالعقاب. والعقاب يتعرض له في علم الكلام. لأجل هذا ذيل بحوث الكلامية بالتوبة. ولذا بتوضيح المراد يقول بأول بحث التوبة عقد هذه المسألة في الكلام، يعني في علم الكلام، مع أنها فقهية. لماذا فقهية؟ لأنه ترتبط بفعل المكلف، لأنه فعل الفقه، علم الفقه هو الباحث، هو الباحث عما يعرض فعل المكلف من الأحكام الخمسة. لذا الفقه من أول إلى آخر موضوع فعل المكلف وما يعرضه، واجب مش واجب، حرام مباح مستحب مكروه، من الأول الأخير، يجب عليك لا يجب عليك، يحرم مستحب. فإذا لأن التوبة فعل المكلف بحث فقهي، يقول لكن تعرض له في الكلامية لأن التوبة متعلقة بالعقاب، لأنه إلى دخل تسقط عقاب لا تسقط العقاب، يجب سقوط العقاب بها عقلا لا يجب سقوط العقاب بها عقلا، وهكذا يأتي. التوبة إلى بعض المتفرعات لازم تحصل، لا متفرعات، فبحثوها بمقدار يناسب علم الكلام. أقول التوبة إما أن تكون من ذنب يتعلق به، من ذنب يتعلق به تعالى خاصة، ذنب مرتبط بالله يعني حق الله فقط، أو يتعلق به حق الآدمي. جيد؟ أو يتعلق به حق، لك لاحظ بحق الآدمي ما قال خاصة، لا، لأنه في حق الآدمي في حق الله، بس مرة في حق الله لا، لأنه هنا خلفت التكليف الشرعي. بحق الله قال تعلق به حق الله خاصة، لأنه حق الله خاصة، واحد ترك الصلاة هذا فقد فيها حق الله، بس كل شيء فيه حق الآدمي فيه حق الله، لأنه يكون التكليف. مثلا ما تقتل الإنسان المؤمن، نعوذ بالله، رحت قتلت إنسان مؤمن، هون في حق الآدمي في القصاص، ولكن في حق الله لأنه خلف التكليف وكمل. جيد. والأول يعني ما يتعلق بحق الله تعالى خاصة، إما أن تكون عن فعل قبيح، عن فعل قبيح يعني محرم، يعني خالف نهي كشرب الخمر والزنا أو إخلال بواجب، إذا تارة تكون بحق الله، إما عن فعل معصية، عن فعل قبيح، أو عن ترك واجب أو إخلال بواجب، مرة لأنه شرب خمر ومرة لأنه ترك الصلاة، أو إخلال بواجب كترك الصلاة والزكاة. فالأول، الأول أي أول؟ فالأول يعني فعل القبيح، لا مش حق الآدم، رح أرجع الأول، بس انتبهوا جيدا،
فالأول والأول،
فالأول والأول اللي بالسطر الأول بحسب طبعتنا هيدي حق الله، ذكر فيها قسمان، فعل المنهي عنه وترك الواجب. ابتدأ بفعل المنهي عنه، إذا الإنسان بده يتوب عن مثل شو معصية ارتكبها، يعني النهي خالفه، فالأول يعني ما كان عن فعل قبيح يكفي في التوبة منه الندم عليه والعزم على ترك العود إليه فقط. الإنسان نعوذ بالله كذا، الإنسان لنفترض مش عارف شو شرب خمر وهكذا. وأما الثاني الذي هو إخلال واجب، هذا شو حكمه؟ وهذا يختلف، طبعا يلزم التوبة وطبعا يلزم الندم والعزم على عدم العود، لكن في أشياء تانية بيقول تختلف فقيم، فتختلف أحكامه بحسب القوانين الشرعية، يعني الدستورات الشرعية، بحسب الأحكام الشرعية، قانون يعني القانون الأحكام الشرعية. فمنه ما لابد مع التوبة منه من فعله، بس ما القضاء، فعله أداء كالزكاة، لأنه الزكاة إذا أنت ما دفعتها مش بتقول بدي أقضيها، الزكاة ما إلى وقت، مش هناك لما بتتوب عن عدم دفع الزكاة عليك أن تؤديها، لكن كيف بتأديها؟ أداء. طبعا بهديك سابقا كان مر معكم باللمعة وبشرح الروضة، كانوا يشترطون قصد الوجه، قصد الوجوب أو قصد الأداء والاستحباب، قصد الأداء والقضاء، لأجل هذا يؤكد. أما الآن بزماننا إذا ما كان في شيء بذمته، يعني تعدد بذمته، لا يشترط قصد الوجه.
ممكن الصلاة لأنه إلى وقت، الزكاة ما إلى شوية، يعني الصلاة مقيدة
لما أغط النظر 100%، فبتصير النتيجة الزكاة أدائية، بس ما أفضل ليش عم بيأكد أنه ها أداء وها قضاء، لأنه يشترطون قصد التعيين، قصد التعيين وقصد الوجه، لمر معكم سابقا في الكتب الفقهية. إذن أداء كالزكاة. ومنه ما يجب معه القضاء كالصلاة اليومية، هذه بالضبط القضاء. ومنه ما يسقطان لا الأداء ولا القضاء عنه كالعيدين، هذه لنصدها، هذه فينا نصورها. أما بناء على القول بوجوب صلاة العيد الفطر وعيد الأضحى، عيدين يعني كصلاة العيدين. إيه ما صدوا بالعيدين مش نفس العيد، العيد من عالم التكوين هذا، كصلاة العيدين. جيد. كصلاة العيدين. شو؟ كصلاة العيدين. إما بناء على وجوب القول بوجوبها، وفي قول بوجوب الآن، أظن الشهيد الصدر بزماننا، أظن الشهيد الصدر بالفتاوى الواضحة يقول إذا أقام الفقيه الجامع للشرائط مثل بإيران، يعني ولي الفقيه بإذنه بتصير واجبة مثل صلاة الجمعة. فعلى رأي أظن الشهيد الصدر. وإما لا بزمن الحضور، بزمن الحضور إنسان ما صلى صلاة العيد يجب صلاته بزمن الحضور، كيف بتكون التوبة؟ فقط من ندم والعزم على عدم العود. طب في أداء؟ لا. في قضاء؟ لا. خلص ما فات مات. جيد. وهذا الأخير يعني اللي مثل العيدين يكفي فيه الندم والعزم على ترك المعاودة، كما في فعل قبيح، حكم فعل القبيح فقط ندم وعزم. وأما ما يتعلق به حق الآدمي فيجب فيه الخروج إليهم منه، بدأ تخرج من هذا الحق إليهم، بدأ تروح تبرز، يجب أن تخرج إليهم لتبرز ذمتك. فإن كان أخذ مالا وجب رده على مالكه، إذا أنت أخذ مصاري ترجع له إياه، أو على ورثته إذا كان متوفي للورثة، هم لا حقوق عندهم كتير لأنه كتير واضح، أو على ورثته إن مات، يعني إن مات المالك. ولو لم يتمكن من ذلك، إذا ما قادر حصله لا هو ولا الورثة، لنفترض أني بالصغار نعوذ بالله سرقت واحد ولا ما في حدا منه، أو كنت مسافر ببلد وسرقت أصلا ما بعرف وين أنه، يقول إذا كان هيك ولو لم يتمكن من ذلك وجب العزم عليه بقلبي، بعزم على أنه لما بلاقي صاحبه برجع له إياه. وكذا إن كان حد قذف، ها لماذا هون علق توضيح المراد؟ قال لأن حد القذف حق للمقذوف حتى لو مات المقذوف فلورثته المطالبة بذلك. نعوذ بالله واحد هلأ صار، نعوذ بالله ببلادنا أو بزماننا طبعا عند غير المتدينين مثل شرب المي القذف، هذه الفاعلة. جيد. قذف المرأة الفلانية، بعد ذلك تاب، لازم يروح ليستحلق لأنه لا حق. إذا هي توفت بروح عند الورثة لأنه هذا الحق ينتقل إلى الورثة. وإن كان قصاصا أتى الواحد وجب الخروج إليهم منه بأن يسلم نفسه إلى أولياء المقتول، فإما أن يقتلوه أو يعفو عنه. هلأ بيعفو عنه بالدية أو بدون الدية، بس بده يروح يسلم. وإن كان يعني القصاص في بعض الأعضاء، كما لو كان مثلا كسر له إيده لواحد فيستحق القصاص وأن تكسر يده. وإن كان يعني القصاص في بعض الأعضاء مش قصاص في القتل، وجب تسليم نفسه ليقتص منه في ذلك العضو إلى المستحق من المجني عليه أو الورثة. إذا المجني عليه مات الورثة لهم حق الاقتصاص منه. وإن كان إضلالا، نشر شبهة، نشر شبهة، نشر عقيدة فاسدة، وجب إرشاد من أضله ورجوعه، هذا من أضله، وأن يرجع عما اعتقده بسببه من الباطل. طبعا إن أمكن ذلك، إذا قادر تجيب له البينات وتجيب له الحجج لترجعه ممتاز، كما لو كان موجود، بس أحيانا بيحكي وبسل بروح معاش قادر، أو بيتوفى، بيتوفى هو معتقد بالفكرة الفاسدة اللي أنت أنعته فيها. هون خلص التوبة بالاستغفار وبالدعاء له. واعلم أن هذه التوابع عم نقول بيقضي صلاة، بيقضي صوم، يؤدي الزكاة، ما بعرف شو، هاي الأمور بيسلم حاله للأولياء، عبر عنها بالتوابع. واعلم أن هذه التوابع ليست أجزاء من التوبة، فإن العقاب يسقط بالتوبة. مجرد ما تتوب عن القتل اللي عملته أنت تحصل التوبة، ثم إن قام المكلف بالتبعات راح سلم نفسه لأولياء المقتول، كان ذلك إتماما للتوبة من جهة المعنى، يعني بتكون توبة كاملة، لأن ترك التبعات لا يمنع من سقوط العقاب. أما إذا أنت لماذا قلت من التوابع، لماذا لم تقل إلى لها دخل في أصل التوبة؟ قال لأنه إذا أنت لم تفعل هذه التوابع، هذا مش دليل على أن توبتك كمان صحيحة، لنفترض واحد تاب عن ترك الصلاة وبسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ بالصلاة الأدائية، طب اقضي، هل من هو اقضي؟ إذا لم يقضي هذا مش معناته لم يندم. ولذا قال لأن ترك التبعات إذا ترك قضاء الصلوات لا يمنع من سقوط العقاب، العقاب على الصلوات التي تاب عنها لا يمنع من سقوط العقاب بالتوبة، يعني التوبة تسقط العقاب بالتوبة عما تاب منه، بل يسقط العقاب ويكون ترك القيام بالتبعات يعني بالقضاء الصلاة بمنزلة ذنوب مستأنفة. إذا قالوا له مسلطا عندك قضاء ما بدي خلص بس بدي صلي القديم، فتصبح هذه معصية جديدة. أما تلك ترك الصلاة الأدائية تاب عنها، أما ترك الصلاة القضائية تصبح ذنب جديد مستأنف، ويكون ترك القيام بالتبعات بمنزلة ذنوب مستأنفة تلزمه التوبة منها. نعم التائب إذا فعل التبعات بعد إظهار توبته كان ذلك دلالة على صدق الندم، إذا فعل التبعات وراح صلى وراح صام وراح سلم نفسه لأولياء المقتول كان دلالة أنه ندم 100%، يعني ندم بأعلى درجات. وإن لم يقم بها بالتبعات حط تحت خطين، أمكن جعل دلالة على عدم صحة الندم، قال أمكن لأنه قبل قليل لا قال يسقط العقاب بالتوبة، لكن عم بيقول في وجه لأن يقال أنه شو توبته ما كانت توبة صحيحة، في وجه ولو كان قبل فترين شو قال توبة صحيحة. الآن عندنا مطلب، مطلب فقهي جيد بمنزلته، قال ويجب الاعتذار إلى المغتاب مع بنا. هلا سؤال، إذا واحد اغتاب شخص يجب الاعتذار؟ يقول أقول المغتاب إما أن يكون المغتاب يعني الشخص اللي استغبناه، إما أن يكون قد بلغه اغتيابه أو لا، أنه بلغ اغتيابه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله يعني اللي اغتابوه أو لا، ويلزم على الفاعل للغيبة في الأول. إذا وصلت الغيبة للشخص اللي استغبته أنا، إذا وصلت لازم روح اعتذر له لأنه كسرت له بخاطره، ويلزم على الفاعل للغيبة في الأول يعني إذا وصله أنه أنا استغبته الاعتذار منه إليه، الاعتذار من الغيبة من هذا الفعل إليه. لماذا؟ لأنه أوصل إليه ضرر الغم فوجب عليه الاعتذار منه والندم عليه، الندم عليه لأنه توبة، الاعتذار هذه نتيجة شو؟ لأنه وصل. هذا مطلب فقهي تراها، أنا مش هناك عم بقرع على السريع وبمشي. وفي الثاني لا يلزمه الاعتذار إذا لم يصله الغيبة، استغبناه وما حدا وصلوش، ولا الاستحلال منه لأنه لم يفعل به ألمان. وفي كلا القسمين يجب الندم لله تعالى. لماذا؟ لمخالفة النهي والعزم على ترك المعاودة. برجع بأكد هذا مطلب فقهي مر معكم في كلام ببحث الغيبة. الآن لنفترض إنسان عمل، لنفترض إنسان على طريقة جودي بيسجل كل معصية بيعملها بيكتبها على الدفتر، جاي سجل المعاصي على الدفتر، مسجلين المعاصي. مرة الواحد مش ذاكر المعاصي، عنده معاصي بهالدنيا، هون اتفق انه لا يجب ان يتوب منها بالتفصيل لانه اصلا مش ذاكرها، بتوب على نحو الاجمال، يا رب اتوب اليك من هذه المعاصي اللي ارتكبت اللي انا مش عارف شو هي وانت اعلم منها، جاي تهينا. تارة بيعرفها المعاصي مسجلها بالدفتر، هلا مش متذكرها بس مسجلها قدامي، عامل لحن كاتبه 100 معصية، هل يجب التوبة بالتفصيل؟ لازم أقعد أتذكرهم افتح الدفتر أتوب عن هذه وهذه وهذه وهذه؟ بعض المعتزلة يمكن أبو هاشم أو أبو علي مش عارف مين قال يجب التوبة بالتفصيل، والمصنف يقول لا مش واجب، يكفي التوبة الإجمالية، حتى لو قادر يتذكرهم، حتى لو قادر يفتحهم وأحن قدامه على الدفتر ويقعد يتذكرهم، لكن ما في داعي، ما بيقدر أصلا ما يفتحهم ويقول له يا رب كل ذنوب اللي صدرت مني اللي أنا بقدر أتذكرها وبقدر أستحضرها بس أنت متذكرها أحسن مني أنا أتوب إليك منها. يقول ذهب قاضي القضاة، قاضي القضاة القاضي عبد الجبار، إلى أن التائب إن كان عالما بذنوبه على التفصيل وجب عليه التوبة على التفصيل، مش أبو هاشم ولا أبو علي، قاضي القضاة، عن كل واحد منها مفصلا، وإن كان يعلمها على الإجمال وجب عليه التوبة كذلك مجملا. طب إذا كان يعلم بعض على التفصيل وبعض على الإجمال، قال وإن كان يعلم بعض على التفصيل وبعض على الإجمال وجب عليه التوبة من عن المفصل بالتفصيل وعن المجمل بالإجمال. اللي متذكرون بتتوب عنهم بالتفصيل، بتستحضرهم، أني في اليوم الفلاني أذات الأخ الفلاني، أني في اليوم الفلاني تحدثت على العالم الفلاني، أني في اليوم الفلاني بعدني ذاكر أسأت الظن بجاري، أني في اليوم الفلاني أذات زوجتي. هو بتذكرون بتتوب عنهم بالتفصيل، مش متذكرون في الإجمال. يقول واستشكل المصنف، استشكل ماذا؟ إيجاب التفصيل مع الذكر. مع الذكر يعني قادر يتذكر، حتى لو قادر يتذكر مش واجب، لإمكان الإجزاء، لإمكان الإجزاء. شيخ حسن زادة يقول، أنت عندك بطبعتك شو شيخنا؟ شف لي إياها. لإمكان الإجزاء بالندم، يعني الندم الإجزاء جيد. حتى توضيح المراد يقول كذا في النصح، يعني الإجزاء، والصحيح الإجتزاء يعني الاكتفاء، كما في المنقول من الكتاب في سادس البحار المطبوع حديثا، يعني أني راجعت بحار جزء 6 صفحة 47. البحار جزء 6 صفحة 47 ناقل نص عبارة العلامة وفيها الإجتزاء. أني أثناء بحثي أحيانا هيك بيكون عندي شوية مراء، يعني عامل فنجان قهوة فبقعد بفتش، فتبين معي بأن الشيخ حسن زادة أيضا في كتاب له في الفارسي، فارسية، كتاب عدة أجزاء اسمه هزار ويك كلمات، جزء 1 صفحة 366، ينقل كلام العلامة، هذا نفس هذا الكلام ينقله وفيه الإجتزاء، مع أنه هنا ذكر الإجزاء ولم يذكر نسخة أصلا بدل. طبعا الإجتزاء كما ذكر أوضح وأجمل، قد يصح الإجزاء لكن أوضح الإجتزاء. فإذا عبارة البحار، صاحب البحار وهو ينقل كلام العلامة، إذا مش مجرد حدث جيد. وأيضا الشيخ حسن زادة بكتابه هزار الكلمات، وقع منه. وفي وجوب التجديد إشكال. الآن سؤال إعدين، أني تبت عن معصية، في معصية ارتكبتها الحمد لله رب العالمين بفضل الله تبارك، ثم تاب عليهم ليتوبوا. راجع العلامة الطباطبائي شو بيحكي؟ قبل توبتنا توبته على التائب، لطف يحصل من الله ليوفق الإنسان حتى للتوبة. ولذا مثل ما بقول الشيخ بهجت بكتاب الناصح، لازم ندعي الله عز وجل ليل نهار لأن نوفق للتوبة، عن التوبة فعلة، لكن قد لا نوفق للتوبة الصحيحة أو التوبة النصوحة. ثم تاب عليهم الله عز وجل ليتوبوا، قبل توبتنا سبقت توبته جل وعلا. جاي الحمد لله بفضل الله تبنا، رجعت تذكرت المعصية اللي تبت عنها، لازم ارجع توب. أبو علي قال لازم التوب، أبو علي الجبائي، ابنه قال مش لازم. لماذا؟ منشأ قول أبو علي قاعدة تقدمت معنا قبل عدة جلسات، قال الإنسان لا يخلو من الفعل والترك، والترك بمعنى الضب. إجا طبقه هون، قال أني عندما تذكرت المعصية الفلانية أني أمام حالتين، إما أني بندم عليها أو تعجبني وبكون مصر عليها وتشتاق النفس إليها، وبما أنه التاني حرام فيجب الندم، يعني يجب تجديد، لأنه لا أخلو من هالحالتين، إما الندم عليها أو ما بكون نادم عليها مصر. إجا ابنه أبو علي، ابنه أبو هاشم، قال مش صحيح، يجوز أن يخلو، يجوز أن أتذكره ولا أشتاق إليها ولا أصر عليها، وبنفس الوقت ما بندم عليها، ولذا لا يجب تجديد التوبة، أنه لازم جدد الندم ولازم جدد. أقول إذا تاب المكلف عن معصية ثم ذكرها هل يجب عليه تجديد التوبة؟ قال أبو علي نعم، بناء لماذا قال أبو علي؟ بناء على هالقاعدة، بناء على أن المكلف القادر بقدرة جيد لا ينفك عن الضبين، إما الفعل أو الترك. بتذكروا سابقا قلت عندها العبارة كانت على اليمين من فوق، إذا بتتذكروا ثاني سطر ثالث سطر صفحة 552، وجبنا شاهد من بعض الكتب وقت عبر بالضبين، يمكن السيد المرتضى من كتاب الذريعة، جيد. ولو هون هو عبر فعل الضد، هون صرح أنه ما أيضا ضده، هناك قال والترك الذي هو فعل الضد، هون لا ينفك عن الضدين. إذن الترك ليس أمر عدمه، أمر وجودي، إما الفعل أو الترك. فعند ذكر المعصية لما بيتذكرها إما أن يكون نادما عليها أو مصر عليها، ما في حالة ثالثة. فإذا مصر معصية فإذا يجب أن تكون نادم، ولذا قال يجب التجديد. ابن قال والثاني قبيح فيجب الأول، وقال أبو هاشم لا يجب لجواز خلو القادر بقدرة عنهما. جيد. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.